أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن عروة عن عائشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يده خاتم فضة عقيق، فقلت: يا رسول الله، ما هذا الفص؟ فقال لي: من جبل أقر لله بالربوبية، ولعلي بالولاية، ولولده بالإمامة، ولشيعته بالجنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام بحمد الله في الجزء الأول عن محاور رئيسة، واستعرضها بشكل مختصر لكل الأخوة على اطلاع. نحن تحدثنا أولا عن أهمية البحث عن الدين، وأقمنا أدلة عقلية تلزم الإنسان عقلا ماذا؟ أن يبحث عن الدين، بل أن إنسانية الإنسان لا يمكن أن تتحقق إلا ماذا؟ إلا بالدين. لماذا؟ لأن إنسانية الإنسان تتوقف على وجود رؤية صحيحة، رؤية كونية صحيحة، وماذا؟ وأيديولوجية صحيحة. والرؤية الصحيحة والأيديولوجية الصحيحة لا توجد إلا ماذا؟ إلا في الدين، اللي نسميها بأصول الدين وفروع الدين. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الطريق الذي من خلاله نريد أن نصل ماذا؟ إلى تحقيق هذه المسائل، مسائل الاعتقاد الرئيسي. ما هو المنهج؟ ما هو الطريق الذي نتخذه لمعرفة هذه لتحقيق هذه المسائل الاعتقادية؟ حيث قلنا يوجد مناهج: المنهج العقلي، المنهج النقلي يعني التعبلي، المنهج العرفاني، والمنهج ماذا؟ التجريبي. نحن أبطلنا مناهج ثلاثة وأثبتنا ماذا؟ أن الطريق الموصل إلى المعارف الحقيقية هو ماذا؟ المنهج العقلي. نعم، في مراتب ثانية نستفيد من المناهج الأخرى كما ذكرنا ذلك. ثم انتقلنا ماذا؟ إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. فذكرنا طرق ثلاثة: الطريق الفطري، والطريق السهل، والطريق الفلسفي. من خلال هذه الطرق الثلاثة أثبتنا ماذا؟ وجود الواجب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ماذا؟ إلى بحث الصفات الإلهية، بحث الصفات، وذكرنا الأسباب الأربعة لماذا نبحث عن الصفات الإلهية. ثم قلنا أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وإلى ماذا؟ وإلى سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى ماذا؟ إلى ذاتية وفعلية، وفرقنا بينهما. ثم ذكرنا مجموعة من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة والإرادة على وجه، والصفات الفعلية ماذا؟ كالخالقية والرازقية والربوبية والإلهية والإلوهية والكلام والصدق، غيرها من هذه الصفات. ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى بحث الأسباب التي دعت الكثير أو البعض يبتعد عن الدين وعن الله سبحانه وتعالى. حصلناها في العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية والعوامل ماذا؟ الفكرية كالشبهات. ثم ذكرنا مجموعة من الشبهات وعالجناها. ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى عرض أصول الرؤية الكونية المادية. أحسنتم، ذكرنا أصولها الخمس ثم ناقشناها، ثم انتقلنا إلى المنهج الديلكتيكي وناقشنا هذه أصولها الثلاثة بإضافة عن الأصول الخمسة وناقشناها، ثم أبطلنا هذه الرؤية. بعد ذلك انتقلنا إلى مباحث ماذا؟ التوحيد، وأقمنا الدليل العقلي على كون الله واحد لا شريك له، وكونه الرب الذي لا شريك له في الربوبية. ثم ماذا؟ انتقلنا إلى بحث ماذا؟ إلى بحث أنواع التوحيد، التوحيد الواحدي والأحدي والصفات والأفعال والاستقلالي. ثم ذكرنا أذكر شبهتين وعالجناها على هذا المسألة. ثم انتقلنا ماذا؟ إلى بحث الإرادة والاختيار، وأثبتنا اختيارية الإنسان وكون المنهج الصحيح هو لا جبر ولا تفيض ولكن أمر بين أمرين. ثم انتقلنا إلى بحث القضاء والقدر الإلهي وتقسيمات القضاء والقدر الإلهي ومعنى القضاء والقدر الإلهي. ثم في آخر المطاف انتهينا إلى هو، ثم بحثنا بحث البداء بشكل مفصل. أحسنتم، ثم انتقلنا إلى بحث ماذا؟ إلى بحث العدل الإلهي، وهو الأصل الثاني من أصول الدين. عرفنا معنى العدل ولماذا نبحث العدل، واستعرضنا رسالة الحسن والقبح العقليين وأقمنا الدليل عليها. ثم استعرضنا مجموعة من الشبهات التي طرحت على العدل الإلهي. هذا تقريبا العناوين الرئيسة التي ماذا استعرضناها نحن في الفصل أو في الجزء الأول من هذا الكتاب. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني في هذا الكتاب. أولا نحن أشرنا إلى هذه الحقيقة في أول بحث الجزء الأول، قلنا بأن الإنسان واقعان حينما يفتح عينه على هذه الدنيا ماذا يصاب بإن صح التعبير، أو تختلف مجموعة من الأسئلة اللي تعتبر الإجابة عنها واقعا هي خلافة هذا الإنسان. يعني متى ما أجاب عليه إجابة صحيحة ماذا تحققت إنسانيته كما أشرنا في الجزء الأول. قلنا يأتي يسأل من الذي أوجد هذا الكون الفسيح وما فيه، وبعد ذلك يسأل هل لي نهاية ومنتهى، إلى أين أنا أسير، هل هناك نهاية أو لا، ثم يسأل ما هو الهدف والغاية من وجودي في هذا العالم. وهذه الأسئلة أجوبتها هي ما نسميها بأصول الدين، حيث الجواب عن السؤال الأول هو هذا يكمن في التوحيد الذي تحدثنا عنه، والجواب عن السؤال الثاني يكمن ماذا في المعاد، أين المصير، يأتينا إن شاء الله في جزء مستقل، والسؤال الثالث يكمن ماذا في الطريق الموصل للسعادة، وهو نسميه بالهداية سواء النبوة أو الإمام، ويأتي إن شاء الله بحثها مفصلا في هذا الجزء. على كل حال نحن تطرقنا إلى هذه المسائل، أثبتنا بالأدلة العقلية كما استعرضنا وجود الواجب ولا غير ذلك كما ذكرت في مقدمة هذا اليوم. نحن بقي عندنا ماذا أصلان من أصول الدين، هما يعني كالنبوة وتتبع الإمامة، وثم ماذا المعاد كمنهج، يعني كمنهج صح التعبير تربوي تعليمي. نفصل البحثين، نفصل ماذا هذين البحثين، البحث بحث المعاد او بحث النبوة عن بحث المعاد، لانه اكثر تركيزا ولكي لا تختلط مجموعة من المسائل، يعني مجموعة مسائل الدين او مجموعة من المسائل المرتبطة بالنبوة لا تكون تدخل مع ماذا مجموعة مسائل المعاد. وهذا الاسلوب التقليدي الكلاسيكي المتبع ومنهج هو منهج التربوي وجيد. نعم نحن في بعض المسائل مثلا نبحثها هنا في بحث سواء بحث التوحيد او بحث النبوة اخذناه كأصول موضوعة ان صح التعبير. كيف كأصول موضوعة؟ يعني الان انا لم اقم دليل على صحة هذه الدعوة الان، ولكن يأتينا ان شاء الله ماذا بحثها، بحثها في مجال اخر في علم اخر. مثلا انا لا ابحث لك مثلا ماذا مثلا اقسام التقابل مثلا، لماذا؟ لان التقابل لما تقدمت عندك في المنطق مثلا او تأتيك في ابحاث فلسفية مثلا اخرى، فنحن بعض المسائل ليس بالضرورة ماذا نقيم عليها أدلة، يعني قد يكون ماذا نأخذها كأسماك كأصل ماذا موضوعي أصل مسلم الآن نسلم به ونمشي عليه. لاحظ يعني مثلا إذا احتجنا مثلا في بحث النبوة إلى دليل يعتمد على أهمية المعاد، ونحن الآن بعد لم نبحث المعاد، فنركن ذلك تحليل المسألة ومرهنة المسألة في وين؟ في بحث المعاد. يعني مثلا من الطرق التي تفيدنا مثلا بأن في الإمام بالذات مثلا بأنه الإمام ماذا، بأن الإمام ماذا هو الذي ماذا صح التعبير له هداية تكوينية في الدنيا وفي الآخرة مثلا، كما يتنا إن شاء الله له نحو هداية تكوينية مثلا أو سير ملكوتي في النفوس كما إن شاء الله نوضح في مسألة الإمامة. هذا خلص ترتبط ارتباط حديث إيمان ببحث المعاد، لاحظ ارتباط وثيق بين الإمامة والمعاد، ويوم ندعو كل أناس ماذا كل أناس بإمامهم، ارتباط وثيق بين الإمامة وبين المعاد. لاحظ لكن نحن بما أننا نبحث عن الإمامة فلا نستعرض ماذا أدلة المعاد، يأتي إن شاء الله في محل هذا نسميه بالأصول الموضوعية أو بالأصول المسلمة في هذه المسائل. كذلك انت هذا استخدمه وين؟ في كثير من العلوم مثلا الآن لعلما تحتاج من مقدمة من علم الفيزياء أو علم الكيمياء مثلا، انت لست كيميائيا ولا ماذا ولا فيزيائيا، تأخذك كأصل مسلم عند من؟ عند فيزيائيين أحسنت، هم هؤلاء يقولون بأنه ماذا كل فعل ماذا له ردة فعل ماذا مساوي له في القوة ومعادسة له في الاتجاه مثلا، لاحظ، أو قانون الإزاعة كذا كذا مثلا غير ذلك. انت خب لست واحدا فيزيائيا ولست مطالب كل مسألة انت ويش تجتهد فيها وطلع لك رأيه، والإنسان ليس عنده قدرة على ذلك، أو في الطب مثلا فتأخذها كأصول ماذا مسلمة عند من؟ عند أصحاب ذلك الفذاك، فتدخلها كمقدمة في دليل مثلا، كمقدمة في مسألة إلى شيء من هذا القبيل. وهذه كثيرة التناول في العلوم، حتى في العلوم العقائدية والفقهية والفلسفية في العام الأغلب يأخذون ماذا أبحاث ماذا مسلمة عندهم. حتى في المسائل الشرعية مثلا لما نقسمها في القضايا الفلزية والقضايا المعادن الفلزية وغير الفلزية الموصلة أو غير مثلا كذا، في بحث الطهارة والنجاسة مثلا. الآن هذا تقريبا كمقدمة. الآن ما هو الهدف واقعا من بحث هذا الجزء؟ سؤال: نحن لماذا نبحث أو ما هو الأساس في بحثنا في هذا الجزء؟ يعني ما هو الهدف؟ نحن نريد أن نثبت هذه الفكرة بشكل مختصر، وهي أننا أو أن الإنسان محتاج إلى طريق ماذا؟ غير العقل وغير ماذا؟ النقل. استغفر الله، غير العقل وغير الحس. يعني لكي يتكامل هذا الإنسان فلا بد له من طريق آخر، ليس هو بديل الطريق العقلي، ليس هو العقل، وليس هو ماذا؟ الحس. لماذا؟ لما يأتينا إن شاء الله، لما يأتينا إن شاء الله الدليل، كرح الدليل إن شاء الله درس كامل بحث هذه المسألة. نثبت هذه القضية بأن الإنسان خلق للتكامل، خلق لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يصل إلى مدار عالية من الكمالات، ولكن لا العقل يستطيع أن يوصله، لأن العقل لا يدرك إلا الكليات لا حظيات، كما أشرنا بالحسوم القبح العقليين. العقل يدرك ماذا؟ يدرك بأن الظلم قبيح، يدرك بأن الحسن ما بأن العدل ماذا؟ حسن المثل. ولكن ربما يقع الخلاف وين؟ في المصاديق. أحسنت، يقع النزاع في المصاديق، ومن هنا تجد العالم كله يحج على المصاديق، وهل ماكو عاقل يختلف بأن العدل حسن وبأن الظلم قبيح، ولكن المشكلة في المصاديق. من هنا احتجنا إلى طريق ما نسميه نحن ماذا؟ بالوحي، بالطريق، طريق الوحي. هذا الذي من خلاله ماذا تأتينا التعاليم والدساتير لكي تجعلنا ماذا؟ نكتشف مثلا المصاريغ تعمل معها، مثلا تلك التعاليم نطبقها، وإلى غير ذلك. وكذلك نجد بأن الحس لا يتكفل، بأن الحس خاضع للتجارب، وعلى ما نحصل تجربة، مثلا نحصل نتيجة من النتائج، نحتاج إلى سنوات من التجارب لكي ماذا؟ نحصل على هذه النتائج. فلا نستطيع واقع من خلال الطريق الحسي كما يأتينا إن شاء الله، ولا الطريق العقلي نستطيع ماذا؟ أن نصل إلى الكمال المطلوب. لاحظ هذا طبعا الفكرة نوضحها، إحنا فقط عرض، وليأتينا إن شاء الله الدرس الثاني، والدليل العقلي الذي نسيق على إثبات ضرورة الوحي هذه المسألة، لكن هنا فقط إشارة. في هذا الكتاب نبحث مسائل أساسية. أولا، ضرورة بعثة الأنبياء، نقيم دليلا عقليا على ضرورة بعثة الأنبياء. لاحظيات. ثانيا، المسألة الثانية ماذا؟ عصمة الأنبياء، يعني العصمة من حين الصدور إلى حين الوصول كما يقولون، يعني من أن تصل من الله حتى تصل إلى من؟ إلى الناس. لابد أن يكون معصوما، عصمة على مستوى تلقي الوحي، عصمة على نقل ماذا؟ المعلومات للآخرين. هذا يأتينا في بحث عصمة الأنبياء. المسألة الثالثة، ما هو الطريق الذي من خلال نثبت للآخرين أن هذا نبي وليس مثلا بنبي، ونسميه بالمعجزة. إذا عندك مسائل ثلاث نبحثها ما في ماذا؟ في هذا البحث، بحث النبوة. ثم نستعرض عن ذلك بحث الإمامة. لاحظ إن شاء الله في محله. هذه مسائل رئيسة نبحثها هنا. طبعا نحن في النبوة أهم يعني أمهات المسائل نبحثها بالدليل العقلي، كالعصر مثلا بالدليل العقلي يأتينا إن شاء الله، بس بالدليل العقلي. المعجزة كطريق عقلي إثبات ماذا؟ نبوة النبي الصادق عن النبي الكاذب. لاحظ إثبات ضرورة النبوة بالدليل العقلي، المسائل الثلاث كلها ماذا؟ بالأدلة العقلية. نعم توجد مسائل فرعية نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى النقل. مثلا ماذا؟ مثلا نحتاج إلى النقل في نعرف عدد الأنبياء، أسماء الأنبياء، كتب الأنبياء، محتويات الكتب إلى غير ذلك. العقل لا يبحث عنه، العقل كما يقولون يبحث عن هذه المسائل الرئيسية، بينما المسائل الجزئية والفرعية تحتاج إلى بحوث ماذا؟ نقلية، تحقيقات نقلية. من هنا يظهر الفرق الجلي بين ماذا؟ بين علم الكلام وعلم الفلسفة. كثير نحن يوجد منهجان في الأبحاث العقائدية، منهج علم الكلام ومنهج ماذا؟ الفلسفة. المنهج الفلسفي منهج عقلي، يعني لا يعني من أهم الفوارق إن صح التعبير، مثل نذكر عدة فروقات. مثلا أولا يقولون العلاقة بين علم الكلام وبين الفلسفة ماذا؟ العلاقة هي علاقة العموم والخصوص من وجه، يعني يلتقيان في بعض المسائل ويختلفان، كل منهما له المسائل ماذا؟ مسائل تخصه. مثلا مثلا تجد بأنه الآن في علم الفلسفة أولا إن صح التعبير بعبارة أدق يعني في الفلسفة الفيلسوف لا يبحث إلا عن الأمور الكلية، يبحث عن الأمور ماذا؟ الكلية. مثلا يقول واقعا نحن بالعقل نحتاج إلى نبوة نسميها بالنبوة العامة، نحتاج إلى إمامة نسميها بالإمامة العامة أحسنت، نحتاج إلى المعاد وأهم مسائل المعاد يدركها، هذا ما يدرك الفيلسوف والحكيم. بينما عالم الكلام لا يبحث كذلك عن ماذا؟ الجزئيات، يعني يعين لي النبي الخاص ما نسميه بالنبوة الخاصة أو الإمامة الخاصة. العقل يقول نحن نحتاج ضروري إمام في كل زمان، ولكن هذا أو ذاك هذا من شأن ماذا؟ النصوص والروايات والآيات التي ماذا؟ تعين أحسنتم وتحدد أسماء هذا أسماء الأمة السلام، منه نتيجة روايات سنية معنا وروايات شيعية كثيرة تستعرض ماذا؟ أسماء الأمة السلام الله حكمة نشر في بحث الإمام. كذلك النبوة نفس الكلام هو الكلام. لاحظ هذه مسألة مهمة، إذا الحكيم أو في الفلسفة عند تدرس الأمور الكلية بينما علم الكلام يدرس الأمور الجزئية. لاحظ هذا فارق. عالم الفلسفة أو الفيلسوف لا يستخدم إلا المنهج العقلي فقط، لا يوجد له منهج آخر، فقط المنهج العقلي بتحقيق المسائل. بينما عالم الكلام لا يستخدم المنهج العقلي مع المنهج النقلي أحسنت، من هنا يقال ماذا؟ ثنائي تلفيقي إن صح التعبير، يلفق بين هذا وهذا. لاحظ هذا فارقين. الفارق الثالث، الفلسفة والفلسفة لا تختص بدين دون دين، تجد بأن في جميع الأديان وجميع علماء توجد فلاسفة، بل حتى توجد فلاسفة ملاحدة أساسا، لأنه يعمل قواعد عقلية تارة برهانية تارة مغالطية. المهم لاحظوا تجد في أمة موسى فلاسفة، تجد في أمة عيسى فلاسفة، تجد في أمة داوود فلاسفة، تجد في أمة كذا فلاسفة، تجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلاسفة. هذا منهج عام لأنه طريق ماذا؟ عقلي عام يشترك فيه العقلاء من أول موجود إلى آخر موجود، يعملون القواعد العقلية وصول إلى الحقائق. لاحظ بينما علم الكلام لا، علم مختص ماذا؟ نفس هذه الأمة أمة الإسلام. لاحظ يعني فقط نشأ في أحضان الأمة بعد ما وجد التفاسير، وجدت مثلا كذا كذا، فحاول ماذا؟ أن وجدت جملة من الشبهات، حاول أن يدافع عن علم الكلام عن ماذا؟ عن العقائد الحق مثلا، لأن علم الكلام وظيفته ماذا؟ وظيفة كما يقولون تنويرية، وظيفة ماذا؟ وظيفة دفاعية، يعني عالم الكلام ينور نفسه مثلا بالمعارف ثم ماذا؟ يحاول أن يدافع. لاحظ إذن هذه أهم فروق ثلاثة تقريبا. نعم كما قلنا العموم بينهم عموم وخصوص الوجه، لأنه توجد مسائل واقعا مثل مسائل مثلا التوحيد منهج عقلي يسلك من الفيلسوف في إثبات الواجب سبحانه وتعالى، لكن المتكلم مثلا تجد مثلا معرفة أسماء الأمة وغيرها من شأن من؟ من شأن المتكلم أحسن. قد يكون معنى فيلسوف متكلم لا مانع من ذلك، تجد الآن في فلاسفتنا مثلا تجد فلاسفة تعرف من حق لك الكبرويات يجي يطبقها على ماذا؟ على صغريات وعلى جزئيات، ملا صدر مثلا بن سينا فلان فلان محقق الطوسي عليهم الرحمة، لا لا الفلاسفة سيد الطبقة جملة من علماء المتأخرين جواد عامر شيخ حسن زاكم وأساتذتنا وغيره من هؤلاء العلماء الكبار نحقوا على مستوى القواعد الفلسفية منقح هذه الأبحاث، وعلى مستوى الجزئيات ماذا؟ مدخل الأبحاث النقلية، ومن هنا تجد جملة من علماء يوصفون ماذا؟ بجامع المعقول والمنقول. المعقول إشارة إلى الفلسفة والحكمة، والمعقول والمنقول إشارة إلى ماذا؟ إلى علم الكلام، يعني الروايات والآيات وإلى غير ذلك، ولا تعارض بين هذا وذاك. يعني تتوقع هم من هؤلاء الذين يروجون بأنه أكو نزاع شديد بين أحسنتم يعني بهذا العبارة بأنه الفلسفة لا تنسجم مع الدين أو دين لا لا لا، على تعبير صدر المتألين عليه الرحمة، تبا لفلسفة تكون قوانينها مخالفة للشرع المقدس، وحاشا للشريعة أن تكون ماذا؟ قواعد مصادمة ماذا؟ للعقل، لأن الله تعبدنا بالعقل كما ذكرنا جملة من الروايات عن ماذا؟ عن العقل. اتفاقا اليوم في بحث جتني رواية في ذهني في درس باب 11 الصباح، رواية جدا جميلة كان باب التبرك لطيفة عن الإمام الرضا سلام الله عليه. يوجد شخص من الموالين يعني من الشيعة الموالين من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، جاء إلى الإمام في حضرة الإمام، قال له: يا ابن رسول الله، إن لي أخ، عندي أخ، أخي من أمي وأبي يعني أخي، لكنه ليس على هذا الأمر. أحسنت، ليس شيعيا، غير موالي، يعني طبيعة الحال كأنه متأذي، يعني يتمنى أن يكون ماذا مواليا كذا متشيعا. فيطلب من الإمام، يقول: يا مولاي ادعو له كذا كذا. تقول الرواية بأن الإمام سلام الله عليه رفع يده ودعا، فقال لا، فقال يعني في دعاء قال: اللهم كمل عقله. تقول الرواية: ما أن أنزل الإمام سلام الله عليه حتى جاء ذاك الرجل مسرعا إلى الإمام مقبلا يده، اللهم صل على محمد، فمقبلا يد الإمام ومقرا بإمامته. لماذا؟ لأنه المقتضي موجود لمعرفة الإمام، يعني هذا بعقله يستطيع أن يصل إلى الإمام الإنسان الكامل علما وعملا، كانت نشرة في بحث الإمامة. لكن الحجب كثيرة والموانع كثيرة، ولا المقتضي قوي لكن المانع، فالإمام ببركة دعاء ماذا رفع ماذا عنه الموانع، يعني كمل عقله. فلما كمل عقله وعرف ماذا، عرف إمامه، على تعبير الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: يا بني، يقول لي هشام بن الحكم: يا هشام، ماذا اطلب من الله، ادعو الله ان يكمل عقلك، فان من كمل عقله هانت عليه مصائب الدنيا او مصيبات الدنيا. ذنب العقل، لاحظ، فلا توجد هذه الربكة الموجودة بين هؤلاء، بين هذا كل فاضل لعدم واقعا وقف هؤلاء على هذه الحقيقة، وإلا لا توجد. كما نجدنا حكماء كبار نكحون في مسائل التفسير ومسائل الروايات، وكما تجد السيد الطاطبائي مفسر كبير، تجده كاتب في الكتب الفلسفيه التي درست في الحوزه، هم معلق على البحار، معلق على الاصول الكافي، معلق على تحف العقول، عنده تعليقات، عنده شرح لبعض للروايات، عنده طبيعي، لاحظ. اذا هذه مسائل جدا مهمه. على كل حال، هذا تقريبا عرض فقط اليوم، ما كعرض ماذا، كعرض عام لماذا للابحاث التي سوف تاتي. ياتي ان شاء الله البحث في الدرس الثاني، وهو من أهم الأبحاث في هذا الجزء، وهو ما هو الدليل على الحاجة إلى النبوة، هل الناس تحتاج إلى الوحي والنبوة أو لا، هذا الدليل المركب المقدمة الثلاث، إن شاء الله يأتي في محله. فقط اليوم نطبق الشرع القوي تبا لفلسفة تكون قوانينها مخالفة للشرع أو للدين، للدين أفضل، لا لا وحاشة، شوف التأدب مع الدين. الفلسفة قال ويش؟ قال تبا، لاحظ، لأن في بعض الفلاسفة ويش؟ قد يكون ملحد، قد يكون عنده يعني بعد ربما فلسفة ليس فلسفة بالمعنى الشائع، بالحمل الشائع، نصف أنصار الفلاسفة يعبر عنه اللي يتظاهرون يعني، وقد يكون يخطف التطبيقات يعني. من هنا قال تبا، بينما ماذا قال؟ وحاشة، أي وحاشة للدين أن تكون ماذا؟ أن تكون قوانينه مضادة للعقل. الدين هو دين العقل، على الرواية الجميلة بأنه حينما آدم سلام الله عنه هبط إلى الأرض، نزل له جبرائيل بأمر الله، فقال: إن الله يقرئك السلام، ويقول لك اختر ماذا، سالة طلعها الكذبة وضعها مشكلة الخدمة. في رواية جميلة عن في أول تقريبا رواية أصول الكافي، شوف الكافي لأنه إنسان عالم وجليل، شوف أول كتاب خلاه كتاب العقل والجهل، أها لاحظ ترجع هذا على خلاف صحيح البخاري، أول كتاب الرؤية كاتب الأحلام وغيره، يعني واقعا اللي يخف على التسلسل تحس إنسان عالم ومعادل. أي الهلا ولا ماجل لا يدركون هذه المسائل. فرواية جميلة بأنه جبرائيل عليه السلام نزل بأمر من الله على آدم أول ما هبط على الأرض، وقال له: إن الله يقرئك السلام، ويقول لك اختر واحدة من ثلاث، اختر العقل أو الدين أو الحياة. تقول الرواية بأن آدم عليه السلام قال: أريد العقل، فاختار العقل. فقال جبرائيل: للدين وللحياة امضيا معي، فقد اختار العقل دونكما. قال الدين والحياة، لا إن الله أمرنا حيثما كان العقل نكون. صارت عنده الأمور الثلاث، هي العاقل كذا المنقح مدرك الحقائق، عشان احنا البصيرة في الدين مو بالأمور الظاهرية، البصيرة النفوذ في المعرفة ووصول وقدم راسخ عنده في المعرفة، وقعنا يصل إلى هذه المقامات واضحة كان فقط عام، احنا جينا شيء لا تفصيلها يأتينا، فقط نطبق العبارة. الدرس 21 من الجزء الثاني، نظرة حول مسائل النبوة المقدمة. علمنا مما سبق وتناولناه في الجزء الأول من الكتاب أن المسائل الأساس التي يلزم على الإنسان العاقل معالجتها حتى يمكنه الوصول إلى حياة إنسانية يرتضيها العقل هي: من الذي أوجد الكون والإنسان، ومن يتولى تدبيرهما وإدارتهما؟ هذا أول. ثانيا، ما هو مصير الحياة والمقصد النهائي للإنسان؟ ثالثا، مع ملاحظة الحاجة الملحة لكل إنسان لمعرفة الطريق الصحيح للحياة ليصل من خلال سلوكه إلى سعادته الحقيقية وكماله المنشود، فما هي الوسيلة المضمونة لتحصيل هذه المعرفة؟ ما هو الطريق الذي من خلاله أصل إلى المعرفة الصحيحة توصلني إلى طريقي إلى السعادة في الدارين؟ ومن الذي يحملها؟ يعني نبي أو غير نبي، إنسان عادي معصوم أو غير معصوم؟ هذه المسائل. والجواب الصحيح عن هذه الأسئلة يعبر عنه بالأصول الثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة، التي تعتبر الأصول الرئيسة لكل الأديان السماوية. وقد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحيد، وتوصلنا إلى أن كل المخلوقات ماذا تستمد وجودها من الخالق الواحد، اللي احنا سميناه بالفقر الوجودي، أن العلم معلول عين الفقر والحاجة إلى علته، وجميعها في ظل تدبيره فلا تنفصل عنه احتياجه حدوثا وبقاء، ولا يمكن لأي أحد الاستغناء عنه في كل شيء وفي كل عمل وفي أي زمان ومكان. وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلة العقلية، وأوضحنا أن هذه المسائل لا يمكن إثباتها إلا عن طريق العقل. لماذا؟ لأن الاستدلال التعبدي والاستناد إلى كلام الله إنما يكون صحيحا فيما إذا ثبت. هذا ذكرناه في المسألة رفعا لمحذور الدور، قلنا بأننا لا نحتاج، لا نستند في إثبات الله إلى كلام الله، ولا استلزم ماذا الدور، لأن أولا هذا النبي متوقف أولا على أنه نثبت أن الله موجود، ثم أن الله أرسل نبيا، ثم هذا النبي هو النبي المقصود، ثم بعد ذلك أنه معصوم، ثم بعد ذلك نأخذ بكلامه. فكم مرتبة؟ إما من نفسه يقول لي الله موجود وأصدقه، هذا توقف الشيء ماذا على نفسه يلزم الدور. أيوة ذكرناه في الدرس الرابع، تذكرون الدرس الرابع الأول في مسألة ماذا؟ انه ما نعتمد على المنهج التعبدي في المسائل الرئيسه في اثبات المسائل العقائد، لان الاستدلال التعبدي والاستناد الى كلام الله انما يكون صحيحا ماذا؟ فيما ثبت بالدليل العقلي مسبقا وجود الله وكلامه، كلام الله يعني، يعني مثلا كلام القران مثلا او كلام النبي، واعتبار كلامه بانه كلامه حجه، كما ان الاستناد الى كلام النبي صلى الله عليه واله او الامام عليه السلام يتوقف على اثبات نبوته او امامته، فنحتاج اولا نثبت بالدليل العقلي انه امام او نبي، ثم اخذ ماذا بكلامه. احسنتم، هذا يصير وحجيه كلامه، ما بعدك عندي دليل ان كلامه حجه، بعد ذلك اخذ بكلامه. فلا بد اذن من اثبات اصل النبوه ماذا؟ بالدليل العقلي. اذا اصل النبوه، اصل الامامه كذا بالدليل العقلي. أجل بعد إثبات أن القرآن الكريم على حق يمكن لنا أن نستنبط تفصيلات هذه المسائل، بعد ذلك نثبت ما تفصيلات هذه المسائل من هذا المصدر الإلهي، وكذلك يلزم إثبات تفاصيل المعاد. ونحن بدليل عقلي، بدليل الحكمة أو دليل العدالة نثبت أن يوجد معاد، ولكن ماذا تفصيلاته بتدقيقاته أموره تحتاج للأدلة النقلية. وكذلك يلزم إثبات تفاصيل المعاد من طريق الوحي، وإن كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل العقلي والدليل النقلي أيضا كما يأتينا إن شاء الله. يعني هم المعاد من خلال الدليل العقلي، من خلال الدليل النقلي نثبته. إذن فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين اللي هو النبوة والمعاد وبيانها، يمكننا أن نثبت أولا أصل المعاد، وأصل النبوة بالدليل ماذا؟ بالدليل العقلي. وبعد أن تثبت لدينا نبوة نبي الإسلام وأن القرآن الكريم على حق، يمكن لنا التعرف على ماذا؟ على تفاصيل مسائل النبوة والمعاد والكتاب والسنة وبيان. مثلا نثبت بالدليل العقلي أن هذا نبي مثلا، لاحظ خصائص الأنبياء، خصائصه مثلا بالدليل النقلي، كون مثلا يباح له مثلا أن يتزوج أكثر من 4 مثلا، يباح له مثلا أنه مثلا يرى من أمامه كما يرى من خلفه كما يرى من أمامه مثلا، يرى كذا كذا، له حق كذا، له حق الخمس، له هذه كلها بعد مسائل ماذا؟ ما تربط بالمنهج العقلي، المنهج التعبدي بعد. ولكن بما أن التفكيك بين مسائل هذين الأمرين اللي هو النبوة والمعاد أكثر تأثيرا في التعليم، يعني أضبط للمسائل وأقرب للفهم، لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي اللي سار عليه العلماء قديما وحديثا، ونبدأ أولا بدراسة مسائل النبوة ثم نبحث في مسائل ماذا؟ المعاد. وإذا احتجنا في بعض المجالات، مو المجادلات، بعض المجالات والبحوث إلى فكرة يلزم البحث عنها وإثباتها بعد ذلك كما أشار، فإننا نعتمدها في الاستدلال كأصل ماذا؟ موضوعي، ويأتي إن شاء الله بحث في محل ونوكل البحث عنه وعن إثباته لموضوع، لأنه بعد ما نقدر ندخل الأبحاث بعضها مع بعض، يعني ما نستطيع الآن في بحث النبوة أقلب إلى بحث معاد نحتاج مسألة المعاد من مثال أو العكس، كلها تأتي في محلها. الهدف من بحوث هذا الجزء، الهدف الأول من بحوث هذا الجزء ما هي من الكتاب؟ هو إثبات فكرة وجود وسيلة أخرى ماذا؟ غير الحس والعقل، غير الحس والعقل، يعني غير التجارب اللي أنا استفيدها من خلال تجاربنا الطويلة والقصيرة مثلا، وغير العقل، يعني إذا نوضع قانون لحفظ المجتمع مثلا يا عن طريق العقل يا عن طريق التجارب، إذن كل هذا الطريق كما يتضح إن شاء الله ما يسد كل الثغرات، فنحتاج إلى طريق ماذا؟ طريق ثالث، أحسنتم، ونسميه بالواح. يقول وسيلة أخرى غير الحسي، يعني إثبات فكرة وجود وسيلة أخرى غير الحسي والعقل يتوصل من خلالها لمعرفة حقائق الوجود والطريق الصحيح للحياة، بحيث لا تتعرض هذه الوسيلة للخطأ والاشتباه، كن معصومة، لأن الحس فيه إخفاقات كثيرة، والعقل أمور كلية ما نقدر نحسم على أساس الأمور الجزئية، لاحظ كما يتيخب إن شاء الله توضيح مفصلا يعني. وهذه الوسيلة هي ما هي؟ هي الوحي، وهي نوع من التعليم الإلهي يختص به بعض عباد الله المصطفين والمنتجبين اللي الله يصطفيه، إن اصطفينا آدم ونوحا وإبراهيم ولا غير ذلك كما في الآيات، ويجعل حقيقة، لأن هذا الوحي حقيقة بين الموحي والموحى إليه، بعد ما يدري عن تلك، نحن نترك آثارها نشوف صدقها وكذا من خلال آثارها بعد، ويجعل حقيقته وكنه عامة البشر، ذلك لأنهم لا يرون نموذجا ومثلا له في أنفسهم، ما نعرف شلون، ولكن يمكنهم التوصل لوجوده لوجد أنه يوحى إليه من خلال آثاره وعلاماته، كما نجد بأن القرآن دليل على أنه من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون من بشر ماذا؟ عادية، بل بشر ماذا؟ يوحى إليه، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يأتي إن شاء الله الكلام. وبذلك يصدقون دعوة الأنبياء عليهم السلام بتلقيهم للوحي الإلهي، وبطبيعة الحال لو ثبت نزول الوحي على أحد وأبلغ للآخرين رسالته وجب على الآخرين ماذا؟ قبولها والعمل بموجبها. نعم، لا 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 يأتينا إن شاء الله، أنا لما أتكلم عن نحو القضية المهملة، أتكلم عن نحو القضية المهملة، ما أتكلم عنها كل أو بعض، ليست القضية السورة أساسا، لكن صدق دعوة الأنبياء بتلقيهم لوحي، طبعا مع إثبات أنه نبي من خلال المعجزة كما يأتي إن شاء الله. وبذلك يصدقون دعوة الأنبياء عن السلام تلقيهم للوحي إلى طبيعة الحال، لو ثبت نزول الوحي على أحد وأبلغ للآخرين رسالته وجب على الآخرين قبولها والعمل بموجبها، ولا يكون أي فرد معذورا في مخالفته له، إلا إذا كانت الرسالة ماذا؟ مختصة بفرد معين أو جماعة معينة أو لزمان خاص، كما يأتي إن شاء الله بعض الأنبياء لزمان، بعض الأنبياء لقوم، بعض الأنبياء عفوا لبيته فقط، وبعض الأنبياء لنفسه فقط، هو بعد إذا فالمسائل الأساس لهذا الجزء ما هي؟ شوف هذه مسائل ثلاث عندك. أولا ضرورة بعثة الأنبياء، هذه أولا، هذه المسألة الأولى. وضرورة صيانة الوحي من أي تلاعن وتشيه وتحريف عمدا أو سواء حتى وصول محتوى للناس، وبتعبير آخر وجوب عصرة الأنبياء تلقي الرسالة اللي هي إبلاغها، هذا الأمر الثاني. كل هذا ويش الأمر الثاني؟ قال وكذلك وجود طريق، هذا الأمر ماذا؟ الأمر الثالث. هذه مسائل رئيسية ثلاث. وكذلك وجود طريق تثبت به للآخرين نبوة الأنبياء كما قلنا كالمعجزة مثلا. وبعد استعراض المسائل الأساس للوحي والنبوة بالدليل العقلي نصل إلى مرحلة البحث في المسائل الأخرى بعد، مثلا أمثال تعدد الأنبياء كم عددهم، مثلا أسماء والكتب والشرائع السماوية، وتحديد آخر الأنبياء من يكون آخر الأنبياء مثلا، وآخر الكتب السماوية، وتحديد خلفاء وأوصياء إلى غير ذلك. ولكن لا يتيسر إثبات كل هذه المسائل بالدليل العقلي، بل لا بد من الاعتماد بالكثير من مجالاتها على الأدلة النقلية والتعبدية. النقلية يعني المنقولة، والتعبدية باب كونها ماذا؟ حجة نتعبد بها حتى لما نأخذ على كل حقيقة من حقائقها مثلا. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. منهج البحث في علم الكلام ما هو؟ بعبارة أخرى بأنه منهج المال تلفيقي يستخدم المنهج العقلي والمنهج النقلي. قال تتضح مما سبق الفروق الرئيسة بين الفلسفة وعلم الكلام، إذ أن الفلسفة إنما تبحث في المسألة يتم إثباتها بالأدلة العقلية فقط، بينما يشمل علم الكلام ماذا؟ المسائل التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل النقلي والتعبدي كما قلنا، عدد الأنبياء، أسماءهم، كتبهم، لغير ذلك. كما قلنا حسب الأمور كلية
الكلامية اللي هي
الأجزاء، أحسنت الأمور الجزئية كما مثلا في النبوة العامة والنبوة الخاصة. وبتعبير آخر أن النسبة بين مسائل الفلسفة ومسائل علم الكلام هي ماذا؟ العموم والخصوص من وجه، أي أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما تثبت الدليل العقلي كما ماذا؟ كمسائل التوحيد مثلا، هم عالم الكلام بالدليل العقلي يثبت وجود الله، هم عالم ماذا؟ الفلسفة، ما يفرق هذه بعد الله، لا يثبت بالدليل النقلي، هناك الدليل النقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، ما ممكن أصلا. لاحظ هذا مشترك بينهم. الفروقات مثلا، هذا يبحث مثلا المعاد بالدليل العقلي مثلا، لكن خصائصه ومقتضياته مثلا أو ما يحدث مثلا بالدليل النقلي، هذا يبحث عالم الكلام، يبحث عالم الفلسفة. لاحظ، أي أنه بالرغم من اشتراك من اشتمال الفلسفة وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما تثبت بالدليل العقلي، فإن لكل منهما مسائل خاصة به، إلا أن المسائل المختصة بالفلسفة تطرح بالمنهج العقلي بخلاف المسائل المختصة بالكلام حيث تثبت المنهج النقلي والتعبدي. لاحظ، يعني مثلا مسائل الإمامة، مثلا الإمامة كما تجد ماذا؟ نقيم عليه بالأدلة العقلية اللي اشترك فيها الفيلسوف مع من؟ مع المتكلم، لكن يصر المتكلم ماذا؟ بالأدلة النقلية. أحسنتم، إلا النقلية. يجيك الفيلسوف مثلا يتكلم يقول أن النص واقعا ماذا؟ أوفق وأصلح للأمة ماذا؟ من الشورى في ظهور الخلاف مثلا، كما يعبر ابن سينا مثلا أن النص أوفق بالعقل واقع. لاحظ، لكن الآيات والرواة هذا بعد شيخ المان متكلم بعد إنما وليكم وش يستفيد منها للروايات حديث الثقلين كذا، بعد يتحرك من هذه الجهة حتى تثبت منهج النقل والتعبير. وتعبير آخر إن منهج البحث في علم الكلام ماذا؟ تلفيقي وثنائي، يعني عقلي ونقلي. ويمكن الاستفادة في هذا العلم من المنهج العقلي والمنهج التعبدي أيضا. لاحظ كما قلنا في علم الكلام، يعني هذا العلم، علم الكلام. الحاصل هناك فرقان أساسان بين الفلسفة والكلام. الأول أن لكل منهما بالإضافة للمسائل المشتركة أمثال مسائل التوحيد، مسائل يختص بها لا يبحث عنها في العلم الآخر. هذا الفارق الأول. طبعا إذا كان فارقين وموجودين، بحث عن الكليات عن الجزئيات، إن هذا منهج عقلي وهذا منهج ماذا؟ ثنائي. هم فارق ثالث ذكرنا بأن هذا الفلسفة لا تختص بدين دون دين، بينما العلم الكلام مختص بالدين من ديننا الإسلامي مثلا. الثاني أن منهج البحث في مسائل الفلسفة جميعها منهج ماذا؟ عقلي، بخلاف علم الكلام. ففي بعض مسائل مثل مسائل مشتركة المسائل والكلام يستفاد من المنهج العقلي، وفي مسائل أخرى مثل مسائل الإمامة يستفاد من المنهج النقلي كأسماء الأئمة وأعمارهم وشخصياتهم وتعييناتهم إلى غير ذلك. وفي بعض مسائل يستفاد من كلا المنهجين، مثل مثل امثال اثبات عقل المعاد كما ياتينا، يعني المعاد متفرع على التوحيد، فبالعقل نثبت المعاد عن طريق دليل البرهان، عن طريق برهان العداله والحكمه كما ياتينا ان شاء الله، ومعنى ايات كثيره، ماذا اكثر من 2000 ايه فقط في المعاد كما ياتي ان شاء الله، وروايات كثيره بالمعاد. وما يلزم التأكيد عليه أن المسائل المختصة، الآن هذه مسألة، بأنه نحن حينما نتحدث عن هذه المسائل ما كنا يعني تقول مسائل تعبدية، ما كنا في مستوى واحد الجيك مسائل تعبد، لكن ماذا من الطراز الأول أخبار متواترة في الحديث الغدير مثلا أو حديث الثقلين، صح؟ ومعنى مسائل مثلا ماذا آحاد، روايات آحاد إيه مثلا أحسنت، ومعنى روايات قد يكون تقبل وقد يكون ماذا لا تقبل، وإلى غير ذلك من المسائل مثلا. وما يلزم التأكيد عليه أن المسائل المختصة بعلم الكلام ستثبت في الطريق النقلي والتعبد، ليست كلها في مستوى واحد، بل أن بعضها يتم إثباته مباشرة بالآيات القرآنية الكريمة، بعد أن نثبت أن القرآن الكريم على حق بالدين العقلي لأنه مرتبط بالنبوة، فنثبتها بالنبوة كما يأتينا. أمثال حجية قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أي سنة، يعني أولا يثبت لنا بأن هذا ماذا قال كلام رسول الله حجة مثلا ونأخذ منه، وبعد ذلك نثبت مسائل أخرى باعتماد على على كلام الرسول، أمثال تعيين خليفة للنبي اسمه مثلا صلى الله عليه وسلم، وحجية أقوال أن المعصومين سلام الله عليهم، هذا كله متفرعات. وأخيرا طرح مسائل أخرى استنادا إلى كلام الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، لأنهم حجة نأخذ بهم إذا قالوا بأن المعاد بهذه الطريقة سوف هناك عقبات كذا، هناك 100 موطن مثلا، الموطن الأول كذا، الموطن الثاني كذا، كيفية الاحتضار إلى غيرها من المسائل المربوطة من هذه الجهة. ومن البديهي أن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال الأدلة النقلية إنما تكون يقينية قاطعة فيما لو كان سندها ماذا قطعيا ودلالتها ماذا صريحة، هذا في المسائل الجزئية، هذه طبعا تكون الأدلة أو الروايات ماذا صريحة في هذا، يعني خاصة سندها صحيح وظهورها واضح إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، يأتي إن شاء الله قد الدرس في حاجتنا إلى النبوة، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.